أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وطء الخنثار، ليعلم قبل ذلك بيان تتمة هذا البحث وننهي البحث أن الفروع التي يذكرها الفقهاء في المقام من وطي الخنثى، وطي الميت وأمثال ذلك، قد تكون فروضا، مجرد فروض لا واقع له في الخارج، أو ما يذكرونه في كتبه الفقهية مضاجعة مع الميت أو غير ذلك. هذه كلها فروض، لو كان أن شخص عمل بهذا ما حكمه؟ يذكرون الحكم، فلا يؤاخذ أن الفقهاء يذكرون، فقهاء الإمامية يذكرون مضاجعة النساء الميت ومضاجعة هذا أو الإدخال في الميت ونحو ذلك. هذه لو كانوا من العلماء لعرفوا أن هذه قد تكون فروضا، إنما يبينون أحكامها لو حصل حينئذ هو الحكم مبينون، فلا يؤخذ علينا بأنهم يذكرون وطي الميت، يذكرون مضاجعة الميت وأمثال ذلك. هذه من الجهال هذا الإشكال، لا من العالم، إذ كل عالم إنما يذكر الفروض وأحكام تلك الفروض ولو لم يشترط أن تتحقق في الخارج. هذا هو البحث. ثم إن السيد الماتن رحمه الله ذكر حكم الخنثى، ثم الآن نتيجة ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزالي لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء، باعتبار أنه إدخال الخنثى في هذا احتمالا يكون الأنثى رجل أنثى، وهذه الآباء على عضو زائد، والعضو الزائد لا يجب دخوله هذا العضو الغسل لا على الواطي ولا على الموطوء. الواطي عضو زائد مثل الأصبع الذي يدخله في هذا، لا يجب عليه كذلك. الموطوء أيضا احتمال أن يكون هذا امرأة أو الخنثى امرأة، فهذا العضو عضو زائد لا يجب على الموطوء أيضا الغسل. وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى، وهذه المسألة يذكرها الشهيد رحمه الله في اللمعة أيضا نفس هذه العبارة، أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى. هذه المسألة أيضا، أن رجل أدخل بالخنثى وهذه الخنثى بعد مدة أدخلت بالأنثى، حينئذ مو في نفس الحالة، واحد فاعل واحد مفعول واحد فاعل المفعول، ليس الأمر كذلك، قد يوهم العبارة هكذا، أن خنثا قد دخل بها الرجل ثم أن هذه الخنثى قد دخلت بالأنثى، فهل يجب الغسل على الرجل والأنثى؟ كلام. أما الخنثى فيجب عليها الغسل على كل حال، فهي إما أن تكون رجلا فقد أدخلت في الأنثى، وإما أن تكون امرأة في الواقع وقد أدخل بها الرجل، فالخنثى تعلم تفصيلا بوجوب الغسل عليها، إما من ناحية كونها مدخولة إذا كانت أنثى، وإما أن تكون واطئة بعد إذا احتملت كونها رجلا، وهذا لا إشكال فيه. وأما الرجل والأنثى فلا يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن الرجل قد أدخل فيه عضو زائد، ثقبة زائدة هي في الواقع رجلا وهذه الثقبة زائدة، كذلك الأنثى لا يجب عليها الغسل، باعتبار أن احتمال أن يكون الخنثى امرأة في الواقع وهذا العضو عضو زائد والعضو الزائد لا يجب الغسل حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. لا ريب ولا إشكال في أن الإنسان إما أن يعلم تفصيلا بأنه مجنب
وإما يعلم إجمالا بأنه مجنب، والعلم التفصيلي بأن رأى خرج منه المني حينئذ فيجب عليه الغسل ولا إشكال فيه. لكن لو صلى مع عدم الغسل مدة من الزمن يجب عليه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بغير طهارة، لما تقدم سابقا من أن الطهارة الحدثية شرط واقعي في الصلاة. وسيأتي في باب قضاء الصلوات أيضا أنه من ترك الطهارة أو الغسل مدة من الزمن وصلى بغير غسل وجب عليه قضاء تلك الصلوات التي علم بأنها صلاها في تلك الحالة، وهذا لا إشكال فيه. فالغسل يجب عليه باعتبار علمه التفصيلي بالجنابة فيجب عليه الغسل، والقضاء باعتبار أنه صلى تلك الصلوات بغير الشرط وهي شرطية في الطهارة الحدثية فيجب عليه قضاء تلك الصلوات. هذا واضح لا إشكال فيه. وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها، أنه احتمل أن هذه الصلاة كانت قبل خروج المني أم كانت بعد هذا الخروج فيجب عليه القضاء، فحينئذ فيما إذا احتمل ذلك لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات. إن الصلوات التي يجب عليه قضاؤها فيما إذا علم بأنها كانت حاصلة في ظرف عدم غسل الجنابة، أما إذا شك في أن هذه الصلوات قبل خروج المني أو بعد خروج المني لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات لأدلة. الأول قاعدة الفراغ، صلى تلك الصلوات ولم يعلم بأنها كانت قبل سبق الخروج قبل خروج المني أو بعدها، قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إليه. الدليل الثاني استصحاب، وهو استصحاب عدم خروج المني إلى حين العلم به، وهذا هو المسمى باستصحاب تأخر الحادث، هذا هو الاستصحاب تأخر الحادث وهو صحيح ولا إشكال فيه. الدليل الثالث إصالة البراءة، أنه نشك في وجوب الصلاة عليه قضاء الصلاة، إصالة البراءة عن هذا الوجوب جارين. هذه أدلة ثلاثة لا حاجة إلى الرجوع إلى إصالة البراءة بعد وجود قاعدة الفراغ واستصحاب تأخر الحادث. إذا الاستصحاب حاكم على إصالة البراءة والإمارة حاكم على كليهما حينئذ. قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب وعلى الأصل، والاستصحاب حاكم على إصالة البراءة. إلا أنه الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في المقام بأنه يقضي هذه الصلوات التي احتمل أن يكون خارجة قبل هذه، لكن هذا الاحتياط ليس له دليل لما ذكرناه، وإن كان الاحتياط حسن على كل حال يقضيها على وجه الاحتياط الندبي مو مشكلة، هذا حسن الاحتياط حسن على كل حال، استشكل على هذا. أما القاعدة قاعدة الفراغ فذهب بعضهم إلى أن القاعدة إنما تجري فيما إذا كان المكلف ملتفتا حين العمل بكون هذا جزء من الصلاة أو شرط، أي ملتفتا إلى الجزئية والشرطية. وأما أنه إذا لم يكن ملتفتا حين العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية قاعدة الفراغ أنه أذكر. استفادها الشيخ النايني وتبعه السيد الخوئي من أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا كان الشخص عالما نوعا ما بالجزئية والشرطية حال الصلاة. هذا هو الذي ذكروا، لكن تقدم الجواب عن هذا، قلنا بأن القاعدة لها من العموم ما يشمل ذلك وغيره. فالإنسان الجاهل إذا صلى في أو الغافل إذا صلى حينئذ تبين هذه الصلاة شك في أنها باطلة تجري قاعدة الفراغ ولا إشكال فيه. ذهب كثير من الفقهاء إن قاعدة الفراغ تجري حتى في حال الجهل والغفلة، هذا هو الذي ذكرناه سابقا. استشكل أيضا على أصل البراءة، فإن أصل البراءة إنما يجري فيما إذا كان القضاء بأمر جديد، إذ إن شك في أنه هل توجه إلى هذا المكلف أمر جديد بالقضاء إصالة البراءة عن هذا الأمر الجديد يارم. أما إذا لم يكن القضاء بأمر جديد بل الأمر الأولي هو الذي يدل على القضاء فلا يجري إصالة البراءة، بل استصحاب التكليف يجري. إلا أن هذا أيضا الإشكال أجيب عنه في بحث في الفقه سابقا، وسيأتي إن شاء الله، أنه قلنا بأن القضاء بأمر جديد أم قلنا ليس بأمر جديد، أن هذا الشخص هل يجب عليه القضاء يشك في وجوبه إصالة البراءة جار حينئذ، كان القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأولي، لا حاجة إلى هذا الأمر، فيمكن الرجوع إلى الأصل أي أصل البراءة، ولكن لا حاجة إلى الاعتماد على الأصل بعد وجود القاعدة الحاكمة والأصل والاستصحاب. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل، هذا كله في صورة ما إذا علم تفصيلا بأن المني منه، هذا لا إشكال فيه، فالعلم التفصيلي منجز بالنسبة إليه، يجب الخروج غسلا، وإذا صلى من غير غسل يجب عليه القضاء كما ذكرنا. أما إذا كان هناك علم إجمالي في أن المني الحاصل عنده على ثوبه بدنه هل هو منه أو من غيره، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل للشك في أنه هل جنب اجتنب أو حصلت له الجنابة أو لا، إصالة عدم حصول موجب الغسل بحقه جار يشك في حصول الجنابة، أنه هل أجنب أو لا، إصالة عدم حصول الجنابة جار. ثم أنه هل يجب عليه الغسل، إصالة البراءة عن وجوب الغسل جار حينئذ. فحينئذ إما أصل موضوعي يجري في حقه إصالة عدم تحقق موجب الجنابة، أو حكمي وهو وجوب الغسل عليه إصالة عدم الغسل وجوب الغسل عليه. أما العلم الإجمالي أنه منه أو من غيره، لا أثر لهذا العلم الإجمالي في المقام، إذ جنابة الغير لا أثر بالنسبة إليه، أنه لو فرض أن الطرف الآخر أو الشريك لي أنه أجنب، ما هو الأثر المترتب علي حينئذ؟ إلا ما سيأتي إن شاء الله، في أنه لو كان هذا الشخص الأجنبي أو الشريك مورد ابتلائه، فحينئذ العلم الإجمالي يكون منجزا. هو هذا الثوب الوحيد اللي عندنا نصلي فيه، سابقا كانوا كذلك طلاب العلوم في المدرسة، ما عندهم إلا ثوب واحد ينامون ويصلون في هذا، وجد فيه المني يشك أنه هذا هو أو ذاك، لأنه مورد ابتلائه، فحينئذ يجب على كل واحد منهم الغسل. هنا العلم الإجمالي منجز لأنه مورد ابتلائه. أو كانت هناك قرينة تدل على أن هذه الجنابة منه، اختصاص الثوب به وعدم مشاركة الغير بهذا الثوب في هذا الثوب هي قرينة على أن هذه الجنابة منه، فيعتمد على مثل هذه القرينة العرفية، ففي موردين يجب على هذا الشخص الغسل، فيما إذا كان الشريك الآخر مورد ابتلائه، وإلا إذا لم يكن مورد ابتلائه لا أثر لجنابة الغير بالنسبة إليه، لا يكون العلم الإجمالي منجسا. المورد الثاني فيما إذا كان اختصاص الثوب لهذا الشخص بهذا الشخص وعدم مشاركة الغير به يورث العلم بأن الجنابة منه حينئذ. على هذا نحمل بعض الروايات الواردة في المقام حيث يستفاد منه عدم وجوب الغسل، هما موثقتان لجماعة. الموثقة الأولى قال عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم، ما عنده منام حتى يحصل من عنده الاحتلام، قال عليه الصلاة والسلام: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته حين إذا صلى بعد. فهذه الرواية تدل على وجوب الاغتسال ووجوب إعادة الصلاة لو صلاها وغسل الثوب، فهو مخالف لما ذكروه في المقام. وموثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم. فحينئذ هذه الرواية أيضا تدل على ذلك، فيجب عليه الغسل. نحو يحملان على محامل، المحمل المعروف المحروف أنه هذا الثوب مختص بهذا الرجل، وإذا قام من النوم ووجد في ثوبه منيا، الاختصاص قرينة عرفية على تحقق العلم بأن الجناب من قبله. فالروايتان تحملان فيما إذا كانت قرينة عرفية. القرينة العرفية هي هذا، أنه هنا الاختصاص يرى العرف أن اختصاص الثوب هو قرينة عرفية يحدث العلم بحدوث الجنابة منه. حملها الشيخ أيضا على بعض المحامل في أن هذا الثوب لم يكن له شريك آخر وغير ذلك، يرجع إلى ما ذكرنا. هذه هاتان الروايتان تحملان على هذه الصورة، وكلامنا فيما إذا لم تكن قرينة على حدوث الجنابة علم بالجنابة. بإزاء هاتين الروايتين أي الموثقتين، موثق أبي بصير حيث يدل على عدم وجوب الغسل، وهذه الموثقة هكذا: سألت أبا عبد الله عن أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يكن ولم يعلم أنه احتلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليغسل ما بثوبه ويتوضأ. هذه الرواية تدل على خلاف ما معارضة مع تلك الروايتين، فليغسل هذا المكان لأنه مني، ولكن لا يجب عليه الغسل ويتوضأ. فحينئذ هذا لا بد من حمل هذه الرواية حتى نرفع المعارضة، إما نحملها على ما إذا شك في أصل الجنابة أن هذا الرجل قام من النوم ووجد رطوبة على ثوبه وشك في أصل الجنابة، حينئذ الرواية تنفي الغسل عليه ولا توجب الغسل عليه، فليغسل الموضع ويتوضأ. وإما أن نحمله على أن الثوب كان شريكا مع غيره، أن الثوب الذي نام فيه كان له مشارك، فحينئذ هو لم ير في منامه أنه قد احتلم، والثوب فيه على ثوبه مني، هذا الثوب بما أنه مشترك حينئذ لا يجب عليه الغسل، فلا تعارض بين هذه الرواية والروايات المتقدمة. هذا ما ذكروه، ولكن هناك بحث في هذه الروايات سيأتي بيانها إن شاء الله.